الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله يتكلم عن حكم المعتكف، لأننا نقرأ في كتاب الصيام، والمصنف رحمه الله بين أحكام الصيام وما يتعلق بها وما هي المفطرات وما هو الذي يجب اجتنابه، ثم ذكر ما يتعلق بالصيام أيضا الاعتكاف. فهو ذكر الاعتكاف هنا ويقول إن المعتكف لابد إن يتجرد للعبادة، فإذا كان معتكف في مسجد ونوى الاعتكاف، سواء الاعتكاف تطوع أو كان واجبا أيضا كالنذر ونحو ذلك، فهذا لابد أنه يمكث في اعتكافه ولا يذهب لأحد، لا يزور مريض ولا يتبع جنازة ولا يحضر مثلا زواج ولا يذهب مثلا يسلم على أحد، هو مشغول بما هو معتكف فيه بالعبادة بالذكر والتسبيح ولزوم المسجد، يلزم المسجد. نعم، لا بأس أنه مثلا يأخذ راحته من النوم من أجل ينشط على العبادة، لكن الخروج يروح يزور أحد مريض ولا مثلا يذهب مع جنازة، ولا الجنازة إذا جثوا في المسجد صلى مثل ما يصلي غيره، ولو إن شاء الله الأجر، ولو كان من عادته أنه يخرج مع الجنازة ومنعه اعتكافه فإن شاء الله يكتب له الأجر، لكن ما الذي منعه الاعتكاف. فالحاصل أن المعتكف لا يذهب ولا يخرج إلا لما لا بد منه، إذا كان الشيء لا بد منه فيجوز ذلك، كضرورته للأكل أو ضرورته للشرب إذا ما كان المسجد ما فيه من يشرب، أو ضرورته لقضاء حاجته، أو ضرورته للوضوء، هذا يخرج لا بأس، أما في غير ذلك فلا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يذهب البيت والضرورة كقضاء حاجته ونحو ذلك، ويكون في البيت مريض ولا يقف عنده ولا يمر، يمر به وهو ماشي ويسأل حوله كيف مريضكم، بس وهو ماشي ولا يذهب إلى المريض، فهذا سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم المعتكف. نعم.
حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا.
نعم، يعني معناه انه ما يقطع الاعتكاف، اذا كان الاعتكاف مثلا لو قال علي ان اعتكف العشر الاول مثلا من شهر ربيع، فلا بد ان يعتكف ولا بد ان يستمر ولا يقطع اعتكافه حتى يكمل العشر. فإن كان مثلا نذرني لا أعتكف خمسة أيام أو ستة أيام، فلو اعتكف يومين أو ثلاثة ثم قطع اعتكافه وذهب اللازم ثم يجي ويكمل البقية ما يخالف، لكن إن كانوا شيء متتابع لا بد أن يكملوا ولا يجوز يقطعوا حتى ينهيه.
ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به إلا أن يشترطه.
نعم، إذا تعين الشيء عليه يصير أصبح ضرورة، مثل ما يباح له أنه يذهب لأجل قضاء حاجته ويجوز له يذهب من أجل أن يأكل طعامه، فإذا تعين عليه مثل لو كان في بيته مثلا إنسان مريض وتوفي، من يجهزه له هذا ضرورة، هذا يجوز لأجل ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، فلا بأس مثل هذا. نعم.
إلا أن يشترطه.
أو كذلك هو يصير به مرض يفطر إلى أنه مثلا يخرج من المستشفى أو يخرج من هذا، لا بأس، الضرورات لها أحكام.
أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة وكذا كل.
نعم، هذا إذا مثلا في الوقت الاعتكاف، إما وقت ما يندر الاعتكاف أو وقت ما ينوي الاعتكاف، إذا كان تطوع ما هو بندر، إذا نوى بذلك أنه استثنى من الأشياء يقول أنا أبي أعتكف، يعني هذا محله القلب بقلبه، يعني أبي أعتكف لكني أبي أتبع الجنازة على عادتي، فله ذلك، إذا اشترط هذا له شرطه في أول، لكن إذا ما جاب باله ما يجوز له يخرج. لكن إذا مثلا استثنى هذا الشيء فله ذلك، له أن يستثني، فله أن يخرج للجنازة، وله مثلا أن إذا كان من قال أنا أخرج للجنازة أبي أعتكف لكني بيستثني على ربي إني أخرج مع الجنازة وإني أذهب إلى عيادة المريض، أو مثلا في فقراء ومساكين أبي على عادتي أنا أتتبعهم أبي أروح أعطيهم بعض الشيء أبي أستثني، فهذا جائز وهذه أعمالا صالحة. فإذا استثناها لا بأس، لكن إذا اعتكف ولم تجيب باله هذه ولا استثناه ما يجوز له.
وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد.
نعم، كل قربة، القربة الطاعة، كل قربة يذهب مثلا يتصدق على أحد، يذهب يساعد إنسان في عمله، يذهب كذا، إذا اشترط هذا من أعمال الطاعات. أما لا، يقول والله أنا بستثني أبي عقب العصر أبي أروح أبيع أعتكف اليوم، لكن إذا صار العصر بروح أبيع واشتري. لا، هذا ما هو مهم من القرب ولا مهم من الطاعات هذا الأعمال هذه. لا، لكن إذا منك استثنيت واشترطت من الأعمال الصالحة فلا بأس، كتب كونك مثلا تحضر جنازة، أو مثلا تذهب معها إلى المقبرة، أو تعود مريض، هذه أعمال طاعة، أو مثلا تتصدق أو تعمل شيء ينفع حق المسلم، هذه أعمال صالحة لا بأس. لكن تستثني شيء ليس كذلك، أو مثلا يقول الله أنا أبي أعتكف لكن أصل بالليل بيروح أنام عند أهلي، الاعتكاف يبطل إلى من الإنسان مثلا مجامعات النساء، هذا شيء ينافي الاعتكاف، فالمعتكف ما يخرج من معتكف. نعم.
وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته للخروج للتجارة.
نعم، إذا ما استطاع يبيت في المسجد، إذا كان يبيت في المسجد لازم يبيت في المسجد. نعم.
للخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد.
نعم، ما يجوز يذهب للتجارة أو يتاجر وهو بالمسجد، هذا شيء محرم، البيع والشراء في المسجد محرم. النبي يقول إذا وجدتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت للبيع والشراء لا، المساجد إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فهذه المساجد بنيت لهذا، ما بنيت انك مثلا تجي وتجلس وتجمعون عندك الارض الفلانيه سمهيبه والارض الفلانيه سيارك تبيعها عندي سياره تشتري، هذا ما ينبغي هذا في المسجد، وفي الاعتكاف اشد. نعم.
ولا الخروج لما شاء.
نعم، ما الخروج لما يشاء، لا ما يخرج لا شيء استثناه ويكون بشرط استثناه وهو عمل طاعه. نعم.
وان قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه.
نعم، يعني إذا ذنب شيء، إذا مرضت أو عرض لي عارض، نعم عرض له عارض يوجب ذلك. نعم.
وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب.
نعم، الاعتكاف الواجب كالنذر إذا زال العذر، لو مثلا فرضا ذهب إلى المستشفى الألم يحسبه كذا وعالجوه خط عليه يرجع المعتكفه ولا يذهب البيت، ما يقول والله أنا خرجت أروح، لا ارجع للمعتكف حتى تكمل المدة التي ألزمت نفسك بها.
وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه.
نعم، فسد اعتكافه، لأن الله يقول ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز أن يباشر المرأة ولا يجوز إطاءها، فإن فعل فسد اعتكافه، لأن الله يقول ولا، وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، فلا يجوز له ذلك، وإن فعل فسد اعتكافه ووجبت عليه الكفارة، وإذا كان نذر لابد أن يعيده لأنه يفسده. نعم، كان واجب وكان حتى تطوع ما يلزم إعادته، لكن إذا كان واجب كالنذر يجب علينا.
ويكفر كفارة يمين.
نعم، وجبت عليه الكفارة، هو الكفارة يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين معروفة لديكم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسبتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهو ككفارة اليمين، لو باشر امرأته وهو باعتكافه أو وطئها وجبت عليه الكفارة وفسد اعتكافه.
ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه، ويبطل أيضا اعتكافه ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل.
ولو قل إذا خرج الشيء المهم، والله سمع أن جايين براعة بالسوق راح يشوفه، نقول فسد اعتكافك، لأن هذا ما هو من الاعتكاف، أدخلت فيه ما ليس منه. نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب،
إن كانوا مباشرة وطئ يجب عليها الكفارة. نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب.
نعم، هذا هو هذا هو معنى الاعتكاف، إن المعتكف يلزم مكان، لأن الاعتكاف لزوم الشيء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في أصحاب الرسول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فالعكوف الاعتكاف هو العكوف لزوم المكان من أجل طاعة الله، ما دام أنه هذا يشتغل بطاعة الله، يشتغل بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالصلاة، بتلاوة القرآن، يشتغل بهذا ولا يشتغل بغير ذلك من فضول الكلام، فهو يشتغل بطاعة الله، لأن هذا ما اعتكف. وليش اعتكف؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان، من أجل وقته يصير كله في عبادة، حتى ولو نام الإنسان حاجته للنوم، ولو نام فهو على أجر ويؤجر على هذا، لأن نومه هذا يتقوابه على الطاعة، ينام ويأخذ راحته ثم يقوم نشيط للصلاة وللتلاوة وللتسبيح وللتهليل، فإذا نوى به هذه النية التقوي على الطاعة فهو يؤجر، إذا أكل وشرب بنية التقوي على الطاعة يؤجر على أكله وشربه. فالأعمال بالنيات، فإذا عمل هذا فالمعتكف هذه حالته، فهو يلزم مسجد ويكون في ركن منه ولا يختلط بالناس ويتفرغ للذكر والتسبيح والتهليل، ولا يكون مثل بعض الناس يقول: والله أنا معتكف، ثم يجتمع مع عنده ناس ويقعدون كل ليلهم كلام وخرط وكلام، ولا في نهارهم ويذهب يا أخي الاعتكاف ما بهذا، لأنه لا اجتمعوا وكانوا يتكلمون، قد لا يخلو أيضا من ربما أيضا يصلون إلى حدود الناس ويتكلموا بالناس ويتكلموا بأعرابهم، هذا ينافي الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، الكلام هذا ما هو طاعة الله، اللي من طاعة الله تسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والاستغفار والتوبة وتلاوة القرآن، هذا الاعتكاف في هذه الأمور. نعم.
من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه.
نعم، يجتنب ما لا يعنيه ولا يتكلم فيما لا يعنيه، حتى ولو أحس الناس أو شيء أو تكلموا ينبغي كأنه مهم موجود، يتشاغل بذكره ويترك ولا يستمع إليهم ما هم فيه، ما هو بلا منه أحس مثلا تشويش بالمسجد انطلق قام معتقل راح يركض بيشوف وش هالأمور، لا اترك هالأمور وأعرض عن هذه الأمور كلها وخلك فيما يعنيك. نعم.
واجتناب ما لا يعني بفتح الياء أن يهمه،
يهمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، في حياته كلها ما هو خاص بالاعتكاف، في كل وقت الشيء الذي لا تتعلق به عنايته أن يبتعد عنه ولا يدخل نفسه فيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا دليل على أنه إسلامه حسن. أما الذي يتدخل في الأمور وتدخل في أمور الناس هذا يدل على أنه إيمانه ضعيف، ما حسن إسلامه. حسن إسلام الدليل على حسن إسلامه الإعراض عن الشيء الذي لا يعنيه، لأن بعض الناس والعياذ بالله تجد يتكلم بهذا ويتكلم بهذا وأمور الدنيا وكذا وكذا أمور ربما يأثم فيها أو قطعا إذا كلام بالناس فهو يأثم فيه. ولما قال بعض العلماء رحمهم الله، ولا تقف زلات الرجال تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطر، ولا تتعرض لاعتراض عليهم، دع الخلق للخلاق تسلم وتؤجلي، اترك الناس اللي خلقهم ربهم إن عملوا صالح لهم وإن عملوا سيء، إلا إذا رأيت منكر يجب عليك تغيره، أمر بمعروف أو نهي عن منكر هذا نعم تغيره لأنك تؤجر عليه، وهذا يعنيك، لأن النبي يقول من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما غير هذه الأشياء لا يجتنبها الإنسان ليسلم له دينه. دع الخلق للخلاق تسلم من شرهم، لأنك إذا تعرضوا لك تسلم وتؤجر، ويأجرك الله سبحانه وتعالى على فعلك هذا. أنا
لقوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد.
نعم، لا بأس تزوره زوجته في المسجد، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف تأتيه، لكنه إذا زارته زوجته بشرط أن لا تتحرك شهوته وأن لا يمسها، ولا هذا لا بأس، فإن كان يخشى من هذا فلا تزوره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تزوره بعض زوجاته وهو بالمعتكف، وربما احتاج إلى ترجيل تسريح شعره صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها وهو في المسجد، لكنه في المسجد ويطن بسب راسه على حجرة عائشة وما حامته، وتكد راسه وتسنعه وتدهنه وهو بالمسجد، هي بغرفته وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام، وترجل شعره عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لإصلاح حاله وكذا لا بأس، إذا لم يكن هناك ما تتحرك شهوته على هذا. وكذلك إذا صفية رضي الله عنها أم المؤمنين زارته وجلس عنده وتحدثت عنده ثم خرجت، وفي الليل بعد صلاة العشاء ولما خرجت مشى معها النبي عليه الصلاة والسلام، يا بيتها الناس كل المسجد، مشى معها لما وصلت باب المسجد ورجع، وهو يمشي مر اثنين من الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنها صفية، صفية زوجته. قالوا: يا رسول الله، يعني حنا نتهمك؟ أخبرهم: ترى هذا زوجتي، لا تظن فهذا من حسن خلقه. فقال: يا رسول الله، تقول لنا الكلام هذا؟ قال: نعم، خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا فيهلكون لو اتهموا النبي بشيء، هلك لهم، محافظة عليهم عليه الصلاة والسلام من ناحية، ومن ناحية ثانية تعليم لنا حنا إن الإنسان ما يدخل مداخل التهم وينفي عن نفسه التهمة ويبين، علشان الناس ما يتكلمون بعرضه. ولذلك جاء في الحديث: رحم الله امرؤا كف الغيبة عن نفسه. الإنسان لما أنه مثلا تعرض وكذا أو راح يكلم له حرمة أو يمشي يوازن له مرأة، حس الله أنه عرض نفسه للتهمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قامت من عنده مشى معها لما وصل باب المسجد وخرجت البيتة، ولما مر الاثنين من الصحابة وشافوا قال: إنها صفية، يعني ترى زوجتي صفية لا تظن شيء. وهذا عليه الصلاة والسلام محافظة عليهما لئلا يقع في نفوسهم شيء فيهلكون بذلك. من يتهم نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه ناحية. الناحية الثانية إنه تعليم لنا حنا إن الإنسان ينبغي يبعد عن مواقع التهم ويبعد عن المواقع التي ربما، أما بعض الناس يقول: أنا ما كنت من الناس، أنا بطريق وكذا ولا هم ولا. لا يا أخي، همونك الناس، ليش؟ إلا كف الغيبة عن نفسك، ولا تدخل مداخل السوء، ولا تجعل الناس يتسلطون عليك بالكلام. لا، إذا كان النبي يفعل هذا وشلون كنت؟ النبي يفعل هذا، وهذا تعليم لنا، والإنسان ما ينبغي له إذا كان في طريق أو كذا أو ما ينبغي يتحدث مثلا مع امرأة ولا مثلا يمشي معها، الناس ما يدرك، ربما أنك مثلا فيه معرفة أو كذا أو قريبك أو كذا، لكن لا، المواطن هذه ابتعد عنها خوفا على عرضك وخوف من الناس يتكلمون فيك. الإنسان يحافظ على عرضه ويهمه عرضه ويهمه مروءته، لابد من هذا. نعم.
ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه، وتصلح رأسه أو غيره.
نعم، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام على زواجه هكذا، لكن بشرط أنه ما يتلذذ بها المرأة بهذا وتتحرك شهوته، لأنه هو في طاعة وفي عبادة. إذا ما حصل شيء من هذا لا بأس، فإن خشي يحصل من هذا فليبتعد عن هذا الأمر.
ما لم يتلذذ بشيء منها
لا.
وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر.
نعم نعم، يتحدث مثلي، ربما يجيك زائر أو يجيك مثلا إنسان غريب، سلم عليك بمقدار السلام بس ولا تكثر الكلام، ترد عليها السلام وكذا، وسؤال عن الشيء مثلا اللي لابد منه وكذا، ثم بمهن الله لا تكثر الكلام معه، ثم تسأله عن فلان وفلان وين راح وتزوج فلان ولا فلان ما تزوج ولا فلان وين، لا اترك الأمور هذه بغير الاعتكاف. إذا كنت ما أنت محتكف لا بأس، أما في وقت الاعتكاف تبتعد عن هذا، بس قدر الذي إذا سلم عليك ترد عليه مثل ما فعل ويكفينا.
ويكره الصمت إلى الليل.
نعم، السكوت عن الباطل مطلوب، لكن الكلام في الذكر والتسبيح أفضل من السكوت. ولذلك ربما أن الإنسان يكون مثلا جالس فكونه ساكت ولا يتحدث مع الناس بشيء هذا لا بأس، هذا أحسن له يسلم، لكن إذا تكلم بالتسبيح والتهليل والذكر والتوبة والاستغفار هذا أو قراءة القرآن هذا أفضل له. ولذلك يكره أنه مثلا يصير ساكت كذا ولو أنه معتكف. الاعتكاف من أجل الطاعة والعبادة، والأفضل أنواع العبادة الذكر، وهل هناك شيء أفضل مما يقول الله عز وجل اذكروني أذكركم؟ إذا ذكرت الله تسبيح وتهليل الله يذكرك سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، يقول الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير منهم ملائكة رضي الله. فهذا الذكر من أكثر الأعمال، ولذلك قال النبي في فضيلة الذكر التسبيح والتهليل كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما، هذا فضل عظيم ما أنا أخف منها على اللسان، مثل ما قال النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع ذلك من أثقل ما يكون في الميزان، وحبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك أيضا التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا قالها 33 هالثلاث صار 99، كل واحدة 33 أصبح 99، ثم قال 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمت وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني من المعنى لو كانت كثر زبد البحر، هل هناك أفضل من هذا؟ أسأل الله الفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الفقراء من المهاجرين قالوا يا رسول الله يتسابقون رضي الله عنهم الفعل الطاعات وتسابقون إلى حصول الدرجات العلى في الجنات، يتسابقون للطاعات ما يتركون طاعة له ويأتون رجاء أن الله يرفع درجاتهم. فأتوا إلى النبي الفقراء قالوا يا رسول الله نحن فقراء ما عندنا شيء، ذهب إخواننا أهل الدثور الأموال ذهبوا بالأجور، إحنا ما عندنا شيء، لأنهم يصلون كما نصلي ويجاهدون كما نجاهد ويسبحون كما نسبح، ولكن عندهم أموال يتصدقون، إحنا ما عندنا شيء، دلنا على شيء يا رسول الله يقوم مقام هذا حتى ندرك ما حصلوه من الأجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدلكم على ما هو أفضل من ذلك، قالوا يا نعم، قال تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه 33 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، فإذا فعلتم ذلك لم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من عمل مثل عملكم. ففرحوا رضي الله عنهم وصاروا يسبحون. لما سمعهم اخوانهم من الاثرياء اهل الدثور عملوا مثل عملهم فرجعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله سمع اخواننا ما احنا نعمل وسووا مثلنا. قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اذا سووا مثلكم فانتم اياهم فلهم الاجر مثل اجركم. الاجر ما هي موقوفه على شخص ولا هذا، من عمل بهذا العمل حصل عليه الاجر غني او فقير. فالنبي بين فهذا من افضل الاعمال الذكر يا الله بفضلك، والله اثنى عليهم والذاكرين والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. فهذا من افضل الاعمال ذكر الله سبحانه وتعالى فينبغي، واذا ما فيه كلفه مثل ما ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعائشة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، مضطجع وجالس وقائم ويمشي يذكر الله، وهذا الذكر ما فيه كلفة أبدا، لا يحتاج أنك توضأ ولا يحتاج أنك تذهب إلى المسجد ولا يحتاج أنك تجلس له، وأنت بعملك أنت مثلا إذا فرضنا أنك صاحب صنعة أو فرضنا أنك مثلا سواق سيارة سواقتك تسوق ولا يشغلك سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وانت ماشي ما يضرك الدكتور وكذا وتعالج الناس نعم كذا وما دمت المكتب سبحان الله وبحمده وتسبح وتهلل وانت بعملك، صاحب مكتب تسبح وتهلل وتخاطب الناس ما يفوتك شيء في صنعتك، تشتغل صنعة بهذا أنت تشتغل بصنعتك بيديك ونظرك ولسانك يشتغل بالذكر والتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا أنا أفضل من هذا، أفضل من الصدقة وأفضل من كل شيء، ولا فيه كلفة أبد، وأنت ذاهب ماشي إلى طريقك سبحان الله والحمد لله، وأنت راك رايح وأنت مضطجع تنتظر النوم يجيك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لما يجيك النوم ولا كان أنك حافظ من القرآن تقرأ ما يتيسر ولا تسبح وتهلل. هذا والله أثنى عليهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يسألون الله وهم كذا. فهكذا شيء لله الحمد ما يكلف الإنسان وأجره ما له حد، ولكن إن ذنوبنا منعتنا من هذا، منعتنا أننا نقوم نصلي بالليل، منعتنا من كنا نسبح، منعتنا من بعض الأعمال بسبب ذنوبنا مثل ما قال بعض السلف. جاءه رجل قال أنا أحب أني أقوم لكن ما أطيع عن نفسي أقوم بالليل، قال يا بني قيدتك ذنوبك، وهذا وصفنا حنا، حنا ذنوبنا قيدتنا. فالإنسان يحاول والله يعينه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهل من طالب علم فجوعان، إلى منك حرصت على الشيء وعلم الله منك سهله الله عليك، أبدا سهله الله عليك، سواء طلب علم ولا حفظ للقرآن وإلا مثلا ملازمة للتسبيح والتهليل والاستغفار والذكر. جاهد نفسك في أول الأمر مثل ما ذكر الله، وجاهدوا في الله حق جهاده، إذا جاهدت نفسك الغالب أن الله يعينك كل عمرك على هذا، بس تحتاج النفس جهاد، فجاهد نفسك في الشيء هذا وأبشر بالخير، أبشر أن الله يبي يعينك ويبي يسددك، وحتى لو غفلت بعض الساعات انتبهت ورجعت إلى ما كنت عليه، ولأن الإنسان ما هو معصوم لابد من الغفلة ولابد من هذا الشيء يطري عليه. فهذا الذي ينبغي لنا أيها الإخوة. نعم.
ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يف به.
نعم يكره انه يسكت ما يتكلم الى الليل، والله انا اسكت لا اتكلم، لا كلامك بالخير افضل من سكوتك، التسبيح والتهليل والاستغفار وتلاوة القرآن افضل من الصمت، لكن الصمت خير من الكلام بالباطل، خير من السب والشتم والكلام بأعراض الناس لا شك، لانك بهذا تسلم. ولذلك الصمت فيه السلامة لكن ما فيه اجر، ما هو بعبادة ذا، لكن فيه انك تسلم من الشر. ولذلك لو نذر اليوم ما يتكلم هذا الى الليل نقول هذا النذر ما يلزم، لانه هذا ما هو طاعة، الطاعة انك تتكلم بالخير وتعمل بالخير، هذا ما هو طاعة، هذا لمن دعنا النبي يقول من نذر ان يطيع الله فليطع، هذا ما هو طاعة، نقول يلزمك لو نذرت تصلي وجب عليك، نذرت تسبح 100 تسبيح وجب عليك، نذرت انك تتصدق بكذا وجب، نذرت انك تعتكف وجب عليك، لكن كونك بس تصمت وتسكت هذا ما هو عبادة، ما يلزمك هذا.
وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه.
نعم هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، ولكن جمهور العلماء ما يرون هذا، لأنه هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة والتابعين. لكن يكفي انك لو وصلت المسجد وركعت ركعتين صليت ما يتيسر وانتظرت الصلاة فأنت في عبادة، يكفيك هذا الأجر، ان تسبح وهلل وتلو القرآن وأنت في عبادة والملائكة يستغفرون لك. إذا جلس العبد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه يعني ينتظره جالس من أجل الصلاة فهو في عبادة والملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث، فإن آذى أحد انقطع أو بطل الطهارة انقطع، لأن اللي ينتظر الصلاة لابد يكون على طهارة وعلى وضوء، فإذا كان على طهارة وعلى وضوء ولا تكلم بسوء فالملائكة اللهم فضلك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ودعاء الملائكة خير لك من دعاء كانت لنفسك، الملائكة أقرب إلى الإجابة. فينبغي لنا أن نتعرض
ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه. للمعتكف وغيره ولا يصح.
نعم البيع في المسجد ما يجوز، لأن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله، للصلاة، للتسبيح، والقرآن، لعمل الطاعات. أما البيع والشراء هذا محلها الأسواق، ولذلك فرق بين المسجد وفرق بين السوق في الفضل. أفضل البقاع مساجدها وشرها أسواقها، لأن الأسواق البيع والشراء هذه ما تخلو. هذا يحلف وهو كاذب على أن هذا السلعة تسوى كذا وكذا، أو أني شريتها كذا وكذا، أو يحلف أنها مسيومة منه كذا وكذا، أو يعمل بالربا والعياذ بالله، أو بالخداع أو بالغش. ولذلك صارت هي أشر الأماكن الأسواق لما يحصل فيها من الذنوب والمعاصي. كثير من الناس ما يتكيدون، يغش ويخادع ويحلف وهو كاذب، ولذلك صارت خير البقاع الدنيا خيرها المساجد اللي هي طاعة وذكر، وذكر لله واستغفار وصلاة، وشرها أسواقها. فلذلك ما ينبغي أنك تنقل ما في السوق للمسجد تجعله مثله، لا. المساجد ما يجوز فيها البيع والشراء، ولذلك النبي نهى. ومع ذلك مع كونه نهى أمرنا أن ندعو على اللي يبيع ويشتري إن الله لا يربح تجارته. إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، ادعو عليه بالخسارة إذا كان بالمسجد. أما هناك في السوق هو محل البيع والشراء. طيب استغفر الله العظيم. استغفر الله.
السائل يقول إنني أجلس في مجلس يكثر فيه اللغو والكلام الباطل، هل تنصحونني أن أقوم وأترك المجلس أو أسكت ولا أشاركهم في هذا الكلام؟
لا، الأولى أنك تجتنبه، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما جلسوا معه، تركوه ابتعدوا عنه. ومعنى لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور. مجالس الزور اللي هي السب والشتم والتكلم بإعراض الناس، هذا شهود حضوره يعني، لا يشهدون لا يحضرون. وإن دخلت فيه شهادة الزور، كون واحد يشهد شهادة الزور والعياذ بالله، يشهد أن هذا يبي منه كذا أو كذا، هذه شهادة الزور والعياذ بالله من أكبر الكبائر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة، لما قال بأكبر الكبائر، ثم لما وصل شهادة الزور قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، تحذيرا منها. لكن المراد بالآية لا يشهدون الزور أي لا يحضرون المجالس التي فيها الزور والبهتان والسب والشتم. فأنت إذا كان فيه ما تجلس مع هؤلاء، بل تقوم وتتركهم فلا تجلس معهم. وكذلك يضع وإذا مروا باللغو، اللغو الكلام الفارغ، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني كرموا أنفسهم واحترموا أنفسهم من أن يجلسوا في هذه المجالس السيئة. سنكرم نفسه عن الأمور هذه ويترفع عن هذه الأمور، يعني هذه مجالس السفلة ومجالس سقطت الناس، ومجالس الذين لا يبالون بدينهم ولا يبالون بالتكلم بأعراض الناس. لا، فكون انت الا ان كانت تجلس وتنكر عليهم هذا طيب، اما تجلس وتسكت لا. لكن ان جلست وانكرت عليهم وقلت يا اخوان هذا ما يجوز، تكلموا فلان، تكلمتم فلان، تكلموا كذا، وهذا يسب وهذا يشتم وهذا، لا هذا ما يجوز لكم، ان كانت تنكر عليهم جزاك الله خير. واذا انكرت وانصتوا لك وسمعوا وتركوا هذا لك اجر عظيم فيه. أما إذا أنكرت عليهم ولا سمعوا لك ولا كأنك تكلمت، افقم ولا تجلس معهم.
لا. السائل يقول شخص كتب بثلث ما يملك لإنفاقها في وجه الخير، هل للورثة الحق في نقض الوصية؟
لا، إذا كتب وصيته ما يتغير، هو ما دام حي يكتب وصيته وله، ما دام حي له انه يغير ويبدل ويزيد فيها وينقص وكذا هذا لا بأس. لكن اذا مات وجب على الورثة تنفيذ ما قال، ولا يجوز لمن يغير فيها اي شيء. فاذا كان اعمال الخير فهذه تعمل في اعمال الخير.
السائل يقول هلك هالك عن زوجة وبنت وأب وأم، فما نصيب كل واحد؟
معدة
زوجة وبنت وأب وأم وبنت
يعني أبوين وزوجة، نعم
زوجة وبنت
أي نعم. هذا ألمان يكسر من 24. فالزوجة ما دامت موجود بنت، الزوجة لها الثمن وهو 3 من 24. والأبوين ما دامت موجود بنت لكل واحد منهم السدس، والسدس 24 4، فيكون كل واحد له 4، هذه 8. نعم. والبنت لها النصف، لها النصف، والنصف 24 12، ف12 للبنت و8 للأبوين، هذه 20. نعم. و3 الثمن للزوجة، يبقى واحد يأخذها الأب بتعصيب، يرجع للأب من باب التعصيب يأخذ سدسه ويعصب، ما في غير هذولا أبوين وبنت وزوجة، هذا هو القسم.
السائل يقول: هل تكون رؤية الله عز وجل عند عرصاته القيامة للمشركين والمؤمنين، أو أنهما خاصة للمؤمنين؟
النظر في جنات النعيم خاصة للمؤمنين، يعني في الجنة ما يدخلها إلا المؤمنون، والله أخبر سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم.
السائل يقول: هل يجوز إهداء ثواب الطواف؟ إهداء ثواب الطواف للوالدين المتوفيين؟
إهداء الطواف وغيره مثل إهداء الصلاة أو الصدقة أو تلاوة القرآن، تقرأ ما يتيسر وتهديه لوالديك أو لصديقك أو لأي شخص، هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يجوز أي عمل طاعة، أي عمل بر، من طواف أو حج أو عمرة أو صلاة أو تلاوة أو تسبيح أو ذكر، لكنك تهدي ثوابه. وهكذا يقول العلماء رحمهم الله: أي قربة، والقربة الطاعة، فعلها مسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، يصلها الأجر. هذا قول طائفة من العلماء، بل أكثر العلماء. وبعض العلماء يقول: لا، إنما هذا بما ورد فقط، الإنسان هو وارد عن النبي، وإلا فما يهدى من الأعمال إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سأله سائل إنه ما يقدر يحج فأحجون؟ قال نعم. سأله سائل، سألت امرأة قالت إن أباها لا يستطيع أن يفتح فأحج عنه؟ قال حج عنه. وسأله سائل وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه لما توفيت أمه، قال: يا رسول الله، إن أمي ابتلت نفسها، وأنها لو استطاعت لا تصدقت فتصدق عنها؟ قال نعم. فتصدق عنها وسبا لها حائط حيطانه جعله صدق عن أمه، فهذا صدق. وكذلك في قصة المرأة اللي سألت أن أمها ماتت وعليها نذر صيام فأصومي عنها، بعضهم يقول اللي ورد هذا هو الذي يجوز، أما غيره لا. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويستدلون بالآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما جمهور العلماء يقولون: لا، أي عمل صالح تهدي ثوابه المسلم حي أو ميت ينفع ذلك بدون استثناء شيء. وأما معنى الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنه ليس له من عمله ما يملك إلا اللي هو يعمله، ما يملك من العمل، مثل ما إن الإنسان ما يملك إلا ماله، لكن لو أعطاه إنسان ما يملكه، لو تبرعت له بشيء صار ملكه، فهذا مثله، إنه ما يملك شيء، ولا يمكن يأخذ حسنة من ولده، ولا يأخذ حسنة من أبيه، ولا يأخذ حسنة من أي أحد، ليس له إلا عمله، لكن لو أهداله من حسناته شيء فلا يمنع من ذلك. هذا رأي جمهور العلماء رحمه الله، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد أيد ذلك كذلك أيضا مشى على الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه لا بأس بهذا، لأن معنى الآية إن الإنسان ما يملك من أحد. إذا صار أنت ولك مثلا صالح وتقول أنا بأخذ ترى طوافك هذا لي، ما تملك، كل إنسان هو عطاك إياه. ما ليس للإنسان إلا ما سعى، ما له إلا سعيه، لكن لو عطاه إياه وأهدى ثوابه له مثل ما يجوز أنك تحج عن والدك لو ما وصاك، لو هو مؤدين فريضته تحج عنه أو تأتمر عنه كذا لا بأس، أو تتلو ما يتيسر من القرآن وتقول اللهم اجعل ثوابه وأجره لوالدي، هذا لا في بأس، وهذا نعتقد إن شاء الله أنه الصحيح إن شاء الله. نعم.
السائل يقول: هل يجوز سرد الطواف 14 شوطا أو سرد الطواف
قيس
14 شوط أو 21 شوطا سردا بدون توقف، ومن ثم أداء 4 ركعات أو 6 ركعات في حالة السرد؟
نعم جائز، هذا نص عليه العلماء رحمهم الله، وإن كان في خلاف أيضا بين العلماء، لكن الصحيح أنه جائز أنك تطوف 7 أشواط ثم تستمر ب7 أشواط ثانية ثم تستمر ب7 أشواط ثالثة، فإذا انتهيت كل 7 أشواط له ركعتين تصلي 6 ركعات، كل شوط له ركعتين فلا بأس بذا، هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. نعم.
السائل يقول: أرسلت إلى أحد أقربائي مبلغ 100,000 ريال للمتاجرة، وبعد سنتين أرسل لي مبلغ 230,000 ريال وقمت بشراء بيت بهذا المبلغ ولم أدفع زكاتها خلال تلك المدة، وفي حالة وجوب الزكاة، ففي أي المبلغين أخرج الزكاة؟
الزكاة أول سنة هي 100,000، أول سنة لها زكاة 100,000، ولا ندري هذه الزيادة مثل جتل، ما نقدر نفتيك بهذا شيء ما ندري، لكن أن تسأل صاحبه. أو السنة الأولى كم هي؟ السنة الأولى أنت عارف أن 100,000 تخرج زكاة 100,000، السنة الثانية ما تدري هي زادت أو انقصت، تسأله هو كم بلغت السنة الثانية، إذا قال لك أنها 110 ولا 120 أخرج زكاة 120، فأن تسأله هو يخبرك متى هالزيادة، لأنه ما يجب عليك إلا شيء متحقق أنه فيه زيادة، والربح حوله حول أصله. لو فرضنا أنك مثلا عطيته 100,000 مثل ما ذكرت وباعه واشترى به، نعم 6 أشهر 7 أشهر هي 10 أشهر ما زادت هي 100,000، بشهرين كسب 50,000 منه مثلا، صارت 150، قلنا أخرج زكاة 150، ما يقول لنا 50 دي ما لها إلا شهرين ما تمت حول، يقول لا ما لها حول، هذه حول حول الأصل، لأنها ناتجة من الأصل، هي ناتجة من المئة والمئة تامت السنة، فهذا ربحها هذا زكاتها هي والربح على حولها هي 100,000 بزن عليه شهرين، إذا تم شهرين وأنت مكاسب مثلا 50,000 يجب عليك أن تخرج زكاة 150,000، ولو أن 50 ما تمت الشهرين دي الربحة حاصلة من لأنها تضمن المال اللي هي ناتجة منه. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن ربحه إن حوله حول أصله، إذا كان أصله تم سنة تخرج زكاة الموجود عندك، والعكس بالعكس، بمعنى لو عطيت واحد يتاجر له ب100,000 ثم خسرت يوم تمت سنة ولا 70,000، نقول ما عليك إلا زكاة 70,000، فالنقص اللي حصل عليك مانس ما عليك إلا زكاة 70,000، وإن سنة أنت كسبت فتخرج زكاة الأصل والمكسب. ما.
السائل يقول: هل يجوز الخروج على الحاكم بحكم أنه يحكم بالأحكام الوضعية ولا يحكم بالشريعة الإسلامية، وهل يكون البرهان في ذلك هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟
الآية الكريمة هذه فسرها الصحابة رضي الله عنهم، كما فسرها ابن عباس وغيره رحمه الله، إن المراد بالكفر هنا كفر دون كفر، ليس الكفر الذي يخرج من الملة، لأنه قد يكون انه منعه مانع او كذا او كذا، لكن ان كان اعتقد ان الحكم بغير القرآن احسن هذا كفر، ويجب الخروج عليه، هذا هو الكفر البواح. فإن كان عمل ما طبقه لكن عمل هذا ما نحكم عليه بالكفر، هذا كفر دون كفر، ونقول هذا شك هذا ظلم وهذا لا يجوز، لكن ما يخرج عن دائرة الإسلام، لأن ابن عباس قال كفر دون كفر، مع أنها فيها خلاف كثير عند العلماء رحمهم الله، لأنها نزلت في أهل الكتاب في اليهود والنصارى، لأن قال في ذكر التوراة لما قال وكتبنا عليهم على اليهود والنصارى فيها عليهم النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والروح بالقصاص، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذكر ابن جرير على أقوال العلماء رحمهم أن هذا في أهل الكتاب، لكن الصحيح أنها عامة، اللي يترك حكم الله ويقول لا القانون أفضل منه وأحسن للناس، العصر هذا القوانين أحسن، نقول هذا كفر والعياذ بالله. فإن كان لا لكنه خرج عن الحكم مثل ما هو موجود في بعض البلاد الإسلامية وهم يحكمون بالقوانين وكذا، وقال أنا والله ما أقدر حين أسويها لأنا لابد أن، فهذا ما يحكم عليه بالكفر، هذا ما يحكم عليه بالكفر. ولذلك الآية أتت فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم، تارة يكون فاسد والفاسد ما يخرج عن دائرة الإسلام، وتارة يكون ظالم والظلم قد يخرجه وقد لا يخرجه، وتارة يكون كافر. فإذا اعتقد إن ما في فائدة وأن مصلحة الناس تقتضي معاملتهم بالقوانين الوضعية وأنه أفضل لهم، هذا لا شك أنه كفر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا في أحسن من حكم الله. لكن إن كان لا ما استطاع أو ما عنده أعوان ولا عنده شيء وحاول يخف، هذا ما يحكم عليه بالكفر.
السائل يقول
والخروج، أما الخروج على الإمام وإذا كان على هذه الصورة هذا ما، إلا إن كان هو يعتقد عدم صلاحية القرآن هذا يجوز الخروج عليه، لكن كونه مثلا يفعل ما يجوز الخروج عليه.
السائل يقول ما حكم من صلى مع جماعة،
مع أن الواحد قد يكفر بأقل من هذا بأقل من الحكم، لو أنه مثلا شيء به والله مثلا بالقرآن، نعم لو بالقرآن ذات لنا الله حكمه، نعم وقال لا هذا حرام، نقول هذا يكفر له حكم واحد، مثل ما ذكر الله سبحانه، لو مثلا واحدا قال والله لحم البقر لحم الغنم هذا حرام ولا يجوز، نقول هذا كفر لأن الله باحه بالقرآن، أنت تحرم شيء من حول الله وتقول. فهذا إذا حكم شيء ورأى أن هذا خلاف القرآن، لأن من رد حرف من القرآن يكفر، لو حرف أو رد حكم، لكن إذا كان والله ما رده، لكن مثل ما قالوا العلماء عن الصلاة، قال والله الصلاة يعني ما هي بلازمة، الصلاة الله سبحانه وتعالى جعله علشان رياضة ومنفعة للجسم، أنا أبي أمشي وذا ما الصلاة ما هي بلازمة، يقول هذا كفر بالله، هذا يجب قتله ونحكم عليه بالكفر، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لأنه هذا كافر. الله يقول وما أمروا، نعم ليتم الصلاة الزكاة، الذي يعبد الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا رد كلام الله سبحانه وتعالى، والله أوجبوا حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى. فلو قال انه لو فعله قال والله انا اصلي لك هذا ما انا بصلي على انه واجب، انا اصلي على شان انه رياضه وكذا وكذا، نقول هذا كفر يجب قتله ولو فعله. اما من ترك تكاسل ما يحكم عليه العلماء بالكفر، لكنهم يقولون لازم يستلحق ويتادب ويسجن حتى يصلي، قال والله انا الصلاه تتعبا وانا كذا، انا اعرف انه واجب والله موجب لكن انا لي عذر انا لي كذا، نقول هذا يسجن ويؤمر بالصلاة، فإن فعلها فالحمد لله، وإذا ما فعل يجب قتله. لكن إذا قتل هل هو كافر ولا لا؟ جمهور العلماء ما يرون كفر، وبعض العلماء يرى أنه كافر أيضا. فالحاصل أنه فرق بين استباحة الشيء وفعله وهو يعرف أنه ما يجوز، إذا ارتكبه وهو يدري أنه ما يجوز هذا ذنب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا ارتكبوا على أنه مباح وله حرام والله محرمه هذا يحكم عليه بالكفر، فلا بد من التفصيل في الأحكام هذه مثل ما فصل الصحابة رضي الله عنهم.
السائل يقول: ما حكم من صلى مع الجماعة صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة لم يجلس الإمام للتشهد الأخير بل قام وأتى بركعة خامسة ونبه المصلين الذين خلفه وقالوا سبحان الله ولكن لم يسمع كلامهم، وبعد ذلك قام المصلين معه للركعة الخامسة إلا رجل واحد جلس ولم يقم حتى انتهى الإمام من الركعة الخامسة، وبعد أن سلم الإمام سلم معه، فما حكم عمل ذلك الرجل؟
اللي عمل ذلك الرجل هو الصواب، وهذا هو الواجب، لأنه ما يجوز. واللي قاموا مع الإمام إن كان عالم يعرف أن زيادة في الصلاة تبطلها وقام معه في بطل الصلاة، كان عالم وذاكر يعرف أن هذه قام إليها خامسة وقام مع الإمام وهو يعلم أن زيادة في الصلاة تبطلها فهذا صلاته باطلة، يعيد صلاته. أما هذا الذي تأكد أن هذه خامسة ولا تابع الإمام وجلس وانتظر الإمام حتى تشهد وسلم الإمام وسلم معه، هذا هو اللي مأمور به، وله طريقة أخرى أيضا، له أنه يجلس ويتشهد يقرأ التشهد ويسلم ويفارق الإمام له ذلك، ولكن انتظار الإمام أفضل، ففعله هذا هو الواجب. أما الذي مشوا مع الإمام وصلوا خمس، اللي يعرف أن زيادة تبطل الصلاة وعارف أن هذه زيادة أن خمسة، هذا ولا كله بطل صلاته. والإمام ما أصر إلا أنه غالبا على ظنه أنها هي الرابعة، فالإمام نعم معذور لكن يجب عليه سجود السهو، لكن كان هو عارف أن خامسة ولا هو براجع بطل صلاة الإمام وصلاة من خلفه والعياذ بالله. نعم.
السائل يقول: ما حكم من طاف الوداع وخرج إلى جدة ثم رجع إلى مكة لزيارة أخيه، وهل يجب عليه طواف الوداع من جديد؟
لا، ما يحتاج، ما دامت انه وادع وخرج وراح الى جده خلاص الوداع وهذا يكفي، ولو رجع الى جده مره ثانيه، لان دخوله الى مكه بالمره الثانيه ما دخل معتمر ولا دخل لاداء نسك، فلا يلزم وداع. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله.